بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال في آداب الطعام. ويمكن بالأمس تكلمنا عن أدب من آداب الطعام، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيب الإنسان طعاما. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى طعام إن اشتهاه أكله، وإلا تركه صلى الله عليه وسلم. وقلنا القصد أو الحكمة من ذلك لا يعيب الإنسان الطعام، لأن الله هو خالق الطعام، هذا من ناحية. والشيء الثاني حتى لا يكدر خاطر الإنسان ويزعج خاطره، وقد تعب الإنسان وتكلف على إعداد الطعام، فعلى الإنسان إما أن يأكل أو يذر أو يترك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب قال أجدني أعافه، أو قال هذا لحم لم أكله قط، هذا من الإخبار عن حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشتهي هذا الطعام، لأنه صلى الله عليه وسلم نفسه تعافه، وليس في ذلك عيب للطعام. وذكرنا كذلك من آداب الطعام أن يأكل الإنسان ويشرب وهو جالس، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان قائما. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما فهذا للحاجة، كحاجته صلى الله عليه وسلم للشرب قائما عند بئر زمزم لتزاحم الناس ولعدم وجود مكان يجلس الإنسان فيه. كذلك من الآداب الشرعية المتعلقة أو الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام كراهية التنفس في الإناء والنفخ فيه. فمن الآداب آداب الشرب أن لا يتنفس الشارب في الإناء ولا ينفخ فيه، وفي ذلك حديث صحيح، يعني شهيق وزفير، هذا الشهيق اللي تأخذه والزفير اللي تخرجه، فهذا الزفير اللي تخرجه من معدتك لا تدخله إلى داخل الإناء وداخل الطعام. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، والحديث رواه البخاري ومسلم. ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس أو يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه، رواه الترمذي وأبو داود، وقال الألباني حديث صحيح. والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك، قاله الإمام النووي. وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، لا سيما إن كان متغير الفم، وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه. ولذلك من هديه صلى الله عليه وسلم كان دائم استخدام السواك. ليش؟ لأن السواك يطيب الفم، وهذا احنا نشدد الآن على الأولاد نقول لهم دائما استخدموا السواك أو استخدموا الفرشة، هو ما يهتم الآن، لكن هو ما يعرف أن إهماله في موضوع الفرشات أو موضوع السواك سيؤدي إلى تآكل اللثة وتآكل الأسنان، ومن ثم تعطيه رائحة كريهة. هذه الرائحة الكريهة باكر لا تزوج راح يعرف قيمة الرائحة، رائحة يعني فم الإنسان لما تكون رائحته جيدة، لأن أقرب الناس إليك هي زوجتك. وكذلك لما يتكلم الإنسان ويحاور الآخرين، النفس اللي راح يخرج من معدتك ويمر على لثتك وفمك له أثر في كلامك مع الآخرين، كذلك حتى طعامه. فإذا أكل الإنسان وفمه مو نظيف أو فمه ما يفرش فم أسنانه أو ما يهتم بفمه، فإن هذا سيخرج أنفاس سيئة عن طريق اللثة المريضة أو عن طريق الأسنان المسوسة، وسيكون هذا في الطعام. فإذا نفخ على الطعام سيترك رائحة تتقزز منها النفس فيعافها الإنسان. قال العلماء لا سيما، هذا كلام القيم يقول لا سيما إن كان متغير الفم، وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه، ذكره القيم في زاد المعاد جزء الرابع 235. فهذا من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب الطعام، أن لا ينفخ الإنسان ولا يتنفس داخل الإناء. كذلك من الآداب الإسلامية استحباب التنفس في الشرب ثلاثا وإباحة الشرب دفعة واحدة. استحباب التنفس في الشرب ثلاثة، يعني تشرب شربة أولى وتوقف ترفع القلاص، بعدين شربة ثانية، بعدين ترفع القلاص، بعدين شربة ثالثة، ويباح لك أن تشرب شربة واحدة. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، يعني يعطي مجال يشرب شربة بعدين يتنفس، يعني يأخذ نفس، يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، حيث رواه البخاري ومسلم. يعني يقصد بذلك أنه كان يشرب ثم يبعد الإناء فيتنفس صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك هو إبعاد الإناء عن فيه الشارب ثم التنفس خارجه، وإلا فالتنفس داخل الإناء منهي عنه. كما يباح للشارب الشرب دفعة واحدة لا كراهة في ذلك، ويستدل لذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما دخل على مروان بن الحكم قال له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، يعني أبو سعيد يقول: نعم، سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب. يكمل أبو سعيد يقول: فقال له رجل، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد، لا أروى إلا من نفس واحد، يعني لا أستطيع أن أرتوي إلا إذا شربت مرة واحدة. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأبني القدح من فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها. قال مالك: فكأني أرى في ذلك الرخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء، ولا أرى بأسا بالشرب من نفس واحد، وأرى فيه رخصة لموضع الحديث: إني لا أروى من نفس واحد، يعني لا أستطيع أن أرتوي إلا من نفس واحد. فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: افعل ذلك، لكن أبن، يعني أبعد الإناء عن فمك ثم تنفس ثم بعد ذلك اشربه. قال شيخ الإسلام تيمي: وفيه دليل على أنه لو روي في نفس واحد ولم يحتج إلى النفس جاز، وما علمت أحدا من الأئمة أوجب التنفس وحرم الشرب بنفس واحد، يعني ما في أحد من الأئمة حرم على الإنسان أن يشرب بنفس واحد. يقال أن مرة مستشرق من المستشرقين ناقش أحد الأئمة في مصر، أظن الإمام محمد عبده، فناقشه، قال بينهم حوار، فأثناء الحوار قدم للإمام محمد عبده كأس فشربه دفعة واحدة، فقال له: تروون عن رسولكم صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالشرب ثلاثا وأنت شربت مرة واحدة؟ قال: لا، أنا حشرب ثلاث كاسات بس ده الكاس الأول. قال له: أنت ترون النبي يقول الشرب ثلاثا؟ قال: لا، صحيح، بس أنا ثلاث كاسات، هذا الكاس الأول وسأشرب بعده اثنين. الشاهد من ذلك أن هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان دفعة واحدة، عشان لا يشرق الإنسان على الأقل، ولا يختنق الإنسان، لأن الإنسان في لهاته أو ما يسمى ببلعوم الإنسان أو الرقبة في منفذين: واحد يدخل الهواء، واحد يدخل الماء إذا أو الطعام. اللي دخل الطعام، إذا دخل الطعام يتسكر مال الهواء، وإذا دخل الهواء تسكر مال الماء، في منفسين، ها، اثنين داخل رقبتك في منفسين، واحد للطعام واحد للهواء. إذا دخل الهواء سكر مال الطعام بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل مكان الطعام شيء أثناء النفس، وإذا فتحت مكان الهواء سكر مكان الآخر ليدخل الطعام، يعني مكان منفذ ينزل إلى الرئة ومنفذ ينزل إلى معدة الإنسان، إذا فتح هذا سكر. ولذلك يقولون يشرق الإنسان، ليش يشرق؟ لأنه يأكل ويتكلم، فإذا أكل أثناء الأكل قام يتكلم فتح الثاني، فدخل الطعام على منفذ الهواء، فإذا دخل الطعام على منفذ الهواء يقعد يكح، يعني الشعيرات اللي موجودة في هذا المنفس اللي تنزل على الرئة مباشرة تبدأ تطرد هذا الداخل إلى الرئة، تدرد هذا الداخل سواء كان ماء، فيقعد يكح الإنسان عشان يخرج هذه اللقمة، ولو كانت حبة رز صغيرة دخلت تسبب له احتقان عند الإنسان، تدخل داخل الشعيرات. لذلك مضغ الطعام، أكل الطعام على الطعام قد يدخل لك شيء داخل الشعب الهوائية، الكلام أثناء الطعام قد يدخل لك شيء أثناء الشعب الهوائية، الشرب بسرعة بنفس واحد قد يدخل شيء على الشعب الهوائية من منفذ الهواء، هذا بحكمة الله منفذين، واحد يدخل طعام يسكر الثاني مال الهواء، يفتح مال الهواء يسكر مال الطعام، فلا يدخل هذا على هذا، وهذا من بديع صنع الله في الإنسان. كذلك من آداب طعام كراهية أن يشرب الإنسان من فم السقاء. فم السقاء اللي هو إحنا نقول فم اللي هو طرف السقاء اللي هو مكان اللي يشرب منه، إذا كان هذا السقاء يستفيد منه غيرك، يعني إذا كان مثلا علبة بيبسي لحالك أنت تشرب منها ما عندك مشكلة، سواء كان من العلبة ولا من البطل، من فم البطل لحالك، لكن إذا كان يشترك فيه آخرين معك، يعني كانت علبة كبيرة ولا كان مثلا إحنا نقول دولكة كبيرة ولا غيره، فيجب أن لا تشرب من فم السقاء لأن ذلك ينتنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، رواه البخاري وأحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، يعني من فم السقاء. وفي الحديثين نهي صريح عن الشرب من فم القربة أو السقاء، الذي ينبغي هو صب الشراب في الإناء ثم الشرب منه، وهذا النهي حمله بعض أهل العلم على الحرام أي التحريم، وحمله بعضهم على الكراهية التنزيهية وهو الأكثر، ومنهم من جعل أحاديث النهي ناسخة للإباحة. وقد ذكر أهل العلم بعض الحكم التي من أجلها جاء هذا النهي، منها أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها، يعني لو افترضنا أن دولكة ولا قرشة ولا قربة ولا إناء كبير الناس تصب منه، جئت أنت فشربت منه مباشرة، فإنك ستنقل أنفاسك وقد تنقل إليه رائحة كريهة يعاف لأجلها. ومنها أنه ربما يكون في القربة أو السقاء حشرات أو حيوانات أو قذات أو غيرها لا يشعر الإنسان بها فتدخل في جوفه فيتضرر بها. نعم القربة من جلد، عادة القرب من جلود، فأنت لما تشرب مباشرة من القربة ما تدري شنو داخلها، فربما نزل إلى جوفك فضرك. فلذلك كانوا يعني يفرغون في إناء ثم يشوف الإناء أمامه فيشرب من هذا. وين في دين كذي يا جماعة؟ وين في نبي مثل ما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وين في ملك؟ وين في رئيس؟ وين في موجه؟ وين في مصلح في العالم يتدخل حتى في طريقة أكلك يا جماعة؟ في إنسان كذي في مصلح في العالم يتكلم، قائد عالم كامل يقول يا جماعة إذا بغيت تشربون صبوا في الكاسات، لا تشربون من فم الإناء. ليش؟ قال أخاف تنقلوا رائحة للي بعدكم، بعدين ما يشتهون يشربون بعدكم. أخاف أن يكون داخل هذه القربة ولا داخل هذه الدولك اللي ما تشوفها أنت ولا داخل هذا البطل يكون في حشرة ولا يكون في سم ولا يكون في شيء، فلذلك أنت تصب في الكأس حتى ترى ما في الداخل حتى لا ينزل إلى جوفك إلا بعد أن ترى. ومنه أنه ربما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذر غيره، يعني ربما الماء اللي تشربه ولا العصير ولا الشراب يخالط ريقك فيتقذر الآخرين من ذلك. ومنه أن ريق الشارب ونفسه قد يكون ممرضا لغيره، كالريقك أنت تحطه على رأس الدولكة ولا رأس البطل تمرض غيرك لما يشرب. واليوم قاعد يتكلموا عن انتقال العدوى عن طريق اللعاب وعن طريق النفس وعن طريق المصافحة والملامسة والعطاس وغيرها، اليوم أصبح شيء يخوف الناس. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصحة الوقائية من قديم وهو ينصح بذلك. أنا والله أنصح إذا أحد من طلبة العلم اللي يسمعني ولا غيره يكتب بحث أو رسالة في الصحة الوقائية في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس بالوقاية، الصحة الوقائية متعلقة بالطعام، متعلقة بالخلطة، المتعلقة حتى في المعاشرة، المتعلقة صحة وقائية كانت في هديه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق العالم في الصحة الوقائية وفي إرشاد الناس. يعني حتى مثلا في مرض الطاعون، إذا سمعتم في بلد فيه طاعون فلا تدخلوه واللي في الداخل لا يخرجون، هذا مو صحة وقائية، عدم انتشار الأوباء والأمراض، وأن اللي في الداخل خلاص يصبرون على قدر الله واللي برا ما يدخلون عندهم واللي في الداخل ما يخرجون، هذا جزء من الصحة الوقائية التي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النهي عن النفخ في الطعام، النهي عن أكل الطعام حار، النهي عن الشرب من فم السقاء، النهي عن شرب الشراب دفعة واحدة حتى لا يشرق الإنسان، هذا صحة وقائية. النهي عن الأكل قائما، تسمية قبل الطعام، الحمد بعد الطعام، الأكل مجتمعين، هذا كله من الصحة الوقائية التي أرشد لها النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى وإن شاء الله تكون في ميزان حسنات من يسمعني أن تكتب رسالة ولو كانت رسالة علمية محكمة أو رسالة ماجستير أو دكتوراه، الصحة الوقائية في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة أو السقاء، كل ذلك حتى لا ينتقل النتن ولا تنتقل الأمراض أو حتى لا يتضرر الشارب. وفي المقابل عندنا مشكلة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في قربة معلقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في قربة معلقة فأخذها وشرب منها صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر قال شيخنا في شرح الترمذي لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشراب إناء متيسر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليش شرب من القربة؟ ما لقى إناء وكأنه شرق أو كأنه محتاج فأخذ القربة مباشرة وشرب منها لأنه لم يتيسر له إناء ولم يتمكن من التناول بكفه، يعني ما تمكن أن يصب بكفه فيشرب، فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة. وبينما يكون لغير عذر، يعني الآخر اللي ما له عذر اللي عنده قلاصات وعنده كاسات فهذا تحمل عليه أحاديث النهي، ويؤيد أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في إخبار الجواز على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدها، يعني هذا للضرورة كما قال ابن الجوزي ولحقه ابن حجر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذه القربة المعلقة من باب الاضطرار ومن باب أنه لم يجد صلى الله عليه وسلم كأس وكأنه احتاج إلى الشراب سريعا فشرب صلى الله عليه وسلم من هذه القربة. أما من يجد كأسا فلا يشرب من فم الإناء مباشرة وإنما يأخذ إناء آخر فيصب فيه ثم يشرب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من آداب الطعام استحباب كون ساقي الناس آخرهم شربا، هذا من الكرم موجود عندنا، يعني متداول بين الناس أن صاحب العزيمة ولا صاحب البيت ولا اللي يصب للناس دائما يكون آخر الناس، وهذا من باب الإكرام. الأصل في ذلك حديث قتادة طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشرب. قلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إني ساقي القوم، إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت وشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعدي. يعني هذا من الأدب أن الإنسان إذا قدم طعام يكون آخر من يأكل، وإذا قدم شرابا يكون آخر الناس شربا. ويدل هذا الحديث على أن من تولى سقاية قوم فإنه يقدمهم على نفسه ويكون هو آخرهم شربا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أدب الطعام. من أدب الطعام كذلك الكلام على الطعام، مو الكلام أثناء الطعام، يعني مو الكلام وانت تأكل وتمضغ، لكن أثناء الطعام على السفرة أنك تتكلم. والسبب في ذلك مخالفة اليهود. اليهود من هديهم أنهم إذا وضع الطعام صمتوا، فلا تسمع إلا صوت الملاعق والشوك والسكاكين، تك 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 تك. طيب تكلموا ما تكلمون، ويرون أن في ذلك حرمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم ومخالفة عاداتهم في الأكل، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن يعني نتكلم في الطعام وأن يتكلموا في الطعام. قال ابن مفلح: قال إسحاق بن إبراهيم: تعشيت مرة أنا وأبو عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وقرابة له، فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول: الحمد لله وبسم الله. ثم قال: أكل وحمد خير من أكل وصمت. لو تكلموا يا أخي، أكل وحمد خير من أكل وصمت. ولم أجد عن أحمد خلاف هذه الرواية صريحا. يقول ابن مفلح: ولم أجدها في كلام أكثر الأصحاب. والظاهر أن أحمد رحمه الله اتبع الأثر في ذلك، فإن من طريقته وعادته تحري الاتباع. يعني من عادة الإمام أحمد أنه يتحرى الاتباع في كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولعله ورد إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه، أو كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم أثناء الطعام. كذلك من الآداب المتعلقة بالطعام ضم الشفتين عند الأكل، وهذا تكلمنا في طريقة المضغ، وهذا قد ذكره ابن عماد الأقفهيسي أو الأقفهسي وغيره، لأن فتح الشفتين قد يؤدي إلى تطاير بعض البصاق أو رذاذ اللعاب في الطعام مما يؤذي الجالسين، ثم إنه يجعل لفم الإنسان فرقعة وصوتا مرتفعا أثناء الأكل مما قد يؤذي رفقاءه، فالأحسن للإنسان أن يضم شفتيه اتقاء لحدوث ذينك الأمرين، يعني يتقي تطاير البصاق ويتقي اللعاب ويتقي كذلك الفرقعة والأصوات التي يخرجها الإنسان من فمه أثناء الأكل. من آداب كذلك الطعام عدم النظر في الجالسين، وهذا من الآداب التي ينبغي المحافظة عليها. فلا يليق بك إذا أكلت أن تقلب بصرك في الآكلين ولا في الجالسين، وطالع هذا شلون يأكل، هذا ايش كثر يأخذ، وهكذا وتتغامز وتتلامز، لا ينبغي ذلك. فإن الناس يشعرون بالحرج ولا يستطيع أن يأكلوا كما يريدوا، ثم إنهم قد يظنون بك البخل إن كان صاحب الطعام هو الذي ينظر إليهم، يقولون يعني كأن هذا الإنسان يطالعنا وراقبنا في طعامنا، فيظنون بك البخل إذا كنت تتابع الناس في طعامهم وفي أكلهم. كذلك يقول أهل العلم من آداب الطعام أن الإنسان لا يكثر في الطعام ولا يقلل من الطعام حيث يضعف الجسم، يعني يقول الاعتدال، فالإكثار من الطعام ممرض للجسم ويصيبه بأدواء كثيرة، وهو يصيب الجسم بالخمول والكسل، فيثقل الإنسان عن طاعة الله تعالى ويورث القلب قسوة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وعكسه كذلك الإقلال، فهو يوهن البدن ويضعف الجسد عن فعل الطاعات، ولا نجد علاجا ناجعا مثل علاج النبي صلى الله عليه وسلم، لو امتثلنا أمره لما احتجنا إلى مراجعة طبيب في غالب الأحوال. فعن مقدام ابن معد كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وللسلف كلام في ذلك جيد، ذكره ابن مفلح وذكره ابن عبد البر وغيرهم، وذكروا أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطب يوما فقال: إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة، أي مكسلة عن الصلاة، مؤذية للجسم، وعليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أبعد من الأشر وأصح للبدن وأقوى على العبادة، وإن امرئا لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه، يعني ما يصيبك الهلاك حتى تؤثر شهوتك على دينك. وقال علي رضي الله عنه: المعدة حوض البدن،
والعروق واردة عليها وصادرة منها، فإذا صحت صدرت العروق عنها بالصحة. وصحيح كلام قمة في الحكمة، كلام الإمام علي رضي الله عنه، يقول المعدة هي كنترول كبير، هي المركز، المعدة حوض البدن يعني مركز البدن كله، العروق واردة عليها صادرة منها، إذا صحت المعدة وهضمها صحيح، أكلها غذائي سليم وما في تزاحم طعام على طعام وما في خبصة داخل معدتك، إذا صحت هذه المعدة صدرت العروق عنها بالصحة، وإذا سقمت صدرت العروق عنها بالسقم. وقال الفضيل بن عياض: ثنتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وروى الخلال في جامعه عن أحمد أنه قال: وقيل له: هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون من طعامهم؟ قال: ما يعجبني، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض. يعني أشخاص كانوا يفعلون هكذا، كانوا يقللون من الطعام إلى درجة أنهم ما استطاعوا أن يقوموا بفرائض الله التي أمرهم الله تعالى بها. الحديث بقية إن شاء الله باكر نكمل بإذن الله تعالى في آداب الطعام. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.